بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسلم سنته إلى يوم الدين، أما بعد. كنا في حديث إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، وقفنا في شرح هذا الحديث، نكمل شرح. أظن وقفنا عند قوله وإضاعة المال، حيث كذا
قد نعم الغلطات،
ولا وصلنا عند الغلطات
قد نعم الغلطات،
وإنما نهى عنها. نعم، وصلنا عند قوله وهي المسائل التي يغالط بها العلماء ليزلوا فينتج بذلك شر وفتنة، فينتج بذلك شر وفتنة. نعم، هذه الغلطات. لا إله إلا الله، مثل ما وقع الإمام البخاري رحمه الله، غلط في مسألة اللفظ فوقعت فتنة عظيمة. غلط رحمه الله في مسألة اللفظ، لفظ القرآن مخلوق أو ليس مخلوق، فوقعت فتنة لا يعلم مداها إلا الله، بين أهل السنة في نيسابور، حتى أخرج البخاري منها كئيبا حزينا رحمة الله عليه. واليوم كذلك من المسائل مسألة الإيمان، هذه هل الأعمال شرط كمال ولا شرط صحة، ولا كلام كثير خوف. هذه المسألة أيضا أثارت فتنة، كذلك من المسائل القديمة التي أثارت الفتن. أيضا في الإيمان، هل يصح أن تقول إيماني، هل يصح أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله أو لا يصح. هذه المسألة أو مسألة أخرى لا أذكر في باب الإيمان، أثيرت في بلد في تونس الآن تعرف بالقيروان، والقيروان هذه كانت حاضرة من حواضر العلم، فيها علم ولا الآن، لكن طبعا الله المستعان ذهب العلم من كثير من بلد الإسلام، العلماء ماتوا ولم يخلفوا من يحمل العلم بعدهم. فكانت القيروان هذه حاضرة المغرب في العلم والعلماء، ومنها يتخرج الفقهاء وينطلقون في بلاد إفريقيا قضاة وحكاما. فأثيرت عندهم مسألة أظنها هذه أو غيرها، يقول أحد المؤرخين فبقيت تدور رحى الحرب بين العلماء 100 سنة، 100 سنة وهم يخوضون في هذه المسألة، وشتتت شملهم. زي هذه المسألة الآن، هذه مسألة الإيمان هذه التي خاضوا فيها الناس وتفرق فيها السلفيون، كلام كثير، واتهم فيها بعض العلماء بالإرجاء، واتهم كلام كثير. ولو أننا تركنا الخوض ورجعنا إلى ما قال السلف لارتحنا. يا جماعة، الإيمان قول وعمل، انتهينا. ماذا قال السلف؟ قالوا الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، انتهى، ما في خوض بعد هذا، لارتحنا. طيب ايش تقول في من يحكم بغير ما أنزل الله؟ نقول كما قال السلف، هو كفر دون كفر كما قال ابن عباس وتلاميذه، إلا إذا استحل ذلك فإنه يكفر كباقي المعاصي. هذا تفصيل السلف، وانتهينا. إذن نحن نقول كما قال السلف نرتاح، ما حد يخلفنا إلا رجل ضال زائق. إيش تقولون في الإيمان؟ قول وعمل. إيش تقولون في الإرجاء؟ نعوذ بالله منه، الإرجاء بدعة، وليس أحد من علمائنا موصوف بهذه البدعة والحمد لله، وكل علمائنا يتبرؤون إلى الله من الإرجاء. إيش تقولون في من يحكم بغير ما أنزل الله؟ كفر دون كفر، إلا إذا استباح واستحل. هل يستطيع أحد أن يخطئنا، أن ينتقدنا؟ ما يفعل هذا إلا زائغ. طيب إيش تقول في الأعمال؟ شرط صحة ولا شرط كمال؟ يا أخي ائتني بعالم واحد من علماء السلف خاضوا هذا الخوض، ائتني بواحد من الأئمة الأولين كالثوري أو مالك أو أحمد أو وكيع أو ابن مبارك أو حماد بن زيد أو حماد بن سلمة، طرح هذه المسألة أو سئل هذا السؤال. إن أتيتني بواحد تكلم بهذا الكلام أنا أجيبك، لكن هذا سؤال محدث وأنتم تريدون الفتنة به، تريدون الفتنة. يا أخي أنا لا أقول الأعمال شرط كمال ولا شرط صحة، ما تكلم السلف بها. أنا أقول الإيمان قول وعمل كما قال السلف فقط، نقطة. أقول الإيمان قول وعمل. تسألني عن الأعمال، أقول لك الأعمال من الإيمان كما قال السلف، العمل من الإيمان. ولقد أنكر السلف على من أخرج العمل عن الإيمان، ولا نعلم أحدا من علماء الأمة المعاصرين من يخرج العمل عن الإيمان، ما في أحد، كلهم يقولون العمل من الإيمان. إذن ما عندنا مرجئة، ولكن هذا شيء ظهر في رؤوسهم والله المستعان. طيب كذا نأخذ المسائل نربطها بالسلف، وأي مسألة أي كلمة أي شيء ما لنا فيه سلف نبطل نترك، خلاص كذا ما نترك للمبطلين سبيلا علينا أو على علمائنا، لا نترك لهم سبيلا علينا أو على علمائنا. فإن قالوا الشيخ فلان يقول كذا وكذا، في شيخ في عالم من العلماء يقول كذا وكذا، نقول يا أخي العلماء من ابن تيمية إلى اليوم إن تكلموا بكلام أو قالوا قول فإننا نعرضه على كلام السلف، إن وافق كلام السلف أخذنا به، وإن خالف طرحناه، طرحنا وقلنا أخطأ هذا العالم في هذا التقرير. ولكن إذا كان هذا العالم من أهل السنة فإننا نطرح هذا الكلام فقط ولا نطرح العالم، العالم يبقى له مكانته وله إمامته، لكن هذه الكلمة التي قالها ما نقبلها لأنه اجتهد فيها فأخطأ. وكذا نريح أنفسنا، وكذلك نذب عن علماء، ما نتعصب لهم بالباطل. قالوا مثلا ماذا تقولون في إن الله خلق آدم على صورته؟ نقول كما جاء في الحديث، كما جاء في الحديث. كيف ويلك آمن كما جاء في الحديث إن الله خلق آدم على صورة الرحمن؟ أنا لا أقول إلا كما قال علي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء إن الله خلق آدم على صورته. فإن قال لي فسر لي، أقول له يا أخي إن فسرت لي الرحمن على العرش استوى أنا أفسر لك إن الله خلق آدم على صورته. قال ما أستطيع أن أفسر الرحمن على العرش استوى، أنا أقول أمروها كما جاءت بلا كيف. طيب القاعدة هذه التي أنت الآن ذكرتها في آية الرحمن على العرش استوى أنا أذكرها في الحديث، أقول مر أمر هذا الحديث كما جاء بلا كيف. فإن قال لي أنت الآن تقول إن الله خلق آدم على صورته أي على صورة الرحمن، أقول نعم بهذا قال السلف أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وأحمد رحمه الله أنكر على الذين أولوا هذا الحديث وصحح رواية إن الله خلق آدم على صورة الرحمن. فقال ولكن ابن خزيمة، إيش تقول ابن خزيمة؟ أقول له على العين والرأس، ابن خزيمة إمام من أئمة السنة رحمة الله عليه، على العين والرأس إمام من أئمتنا وعالم من علمائنا ونحن نفخر به. فقال لي ولكن ابن خزيمة يقول إن الله خلق آدم على صورته، يعني على صورة آدم، الضمير يعود على آدم. قلنا له هذا الكلام مردود، ويبقى محمد بن خزيمة على رؤوسنا، ما نتكلم فيه ولا نطعن فيه، نطرح كلامه ولكن ما نطرحه، يبقى إماما من أئمة السنة ولكن هذا الكلام ما نقبله. لماذا؟ لأنه خالف من هو أفضل وأعلم وأولى بالحق منه، خالف السلف، أليس كذلك؟ هل نتعصب ابن خزيمة؟ ما نتعصب له، نقول محمد بن خزيمة إمام سلفي على العين والرأس، ولكنه في هذه المسألة أخطأ فيها، نرد هذا الكلام، ويبقى ابن خزيمة له مكانته وله إمامته. لكن صاحب الغرض والهوى ماذا يفعل؟ يتذرع بهذا الغلط على إسقاط من؟ إسقاط ابن خزيمة. وهذا هو الهوى، هذا هو الهوى والهوس الذي وقع فيه الحزبيون اليوم. إذا أخطأ شيخ من مشايخ السلفيين أسقطوه، قالوا هذا مرجع، هذا كذا وكذا. يا جماعة اتقوا الله، الله عز وجل يقول في القرآن وقد خاب من افترى، وأنتم تفترون. والله كما قال الذهبي رحمه الله يقول لو تكلمنا في كل واحد بغلط يغلطه والله يقول ما بقي معنا أحد، ما بقي معنا أحد، لا ابن مندة ولا غيره. فإذا أخطأ عالم من علماء المسلمين أو إمام من أئمة المسلمين في كلمة أو في حرف يسقط ويبدع، أعوذ بالله من الهوى، نسأل الله العافية. فيا أخواننا هذه المسائل هي الغلطات، الغلطات التي جاء النهي عنها في هذا الحديث، ما يجوز. ودائما نربط أنفسنا بمن؟ بالسلف، بالعلماء الأولين في كلامنا. والإنسان يا أخواني لا يأتي بشيء جديد، وإذا جاءت مسألة جديدة توقف فيها، لا تتبناها على طول، توقف وتعنى وابحث ودرس، شوف هل قالها السلف، هل تكلموا فيها كما قال الإمام أحمد إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، ما لك فيها إمام، لأنك لو تكلمت وقال لك من سبقك، من قال هذا الكلام قبلك، إذن أنت مبتدأ، جبت هذا كلام جديد جئت به، أنت مبتدأ، نسأل الله العافية. طيب الله ينفعنا بهذا الكلام. نعم نقرأ من عنده، إنما نهي عنها لكونها، اقرأ.
قال الشارح رحمه الله تعالى وإنما نهي عنها لكونها غير نافعة في الدين ولا يكاد أن يكون
غير، لكونها غير،
لكونها غير نافعة في الدين.
إيش إعراب غير؟
خبر.
خبر كان، إيه خبر كان لكون، لأن كون تعمل عمل كان، أين اسمها؟ اسمها فين؟ الضمير،
الضمير
اسمه الضمير متصل، أين خبرها؟
غير،
لكونها غير نافعة في الدين، واصل.
ولا يكاد أن يكون إلا فيما لا ينفع، وقد ثبت عن جمع من السلف كراهة تكلف المسائل التي يستحيل وقوعها عادة أو يندر وقوعها جدا لما في ذلك من التنطع، والقول بالظن الذي لا يخلو صاحبه عن الخطأ، وقيل كثرة السؤال عن أخبار الناس وأحداث الزمان، وكثرة سؤال إنسان معين عن تفاصيل حاله، وكان مما يكره المسؤول
صحيح، يعني بعض الناس ما يحب تسأل عن أحواله وتفاصيل حياته، وفي بعض الناس عنده رزالة يثقل عليك بالسؤال، كيف عندك عيال، فين موظف، ايش تعمل، كم الراتب، يقعد يحقق معك تحقيق، يعني هذا حقيقة رزالة ثقيل، الله المستعان. فبعض الناس ما يحب تسأل هذه الأسئلة، ما باقي إلا يقول لك بس كم رصيدك في البنك، الله المستعان. فالإنسان يكون خفيف لا يثقل. ونعود إلى قضية المسائل الدينية. العلماء رحمة الله عليهم أهل التربية والتعليم كانوا يزجرون الطلاب عن المسائل التي تثير الفتن والتي يريد صاحبها الفتنة، ما يجيبون. قبل 30 سنة تقريبا، ظهرت قضية ادعاء المهدوية، قبل 30 سنة تقريبا ظهرت انه المهدي المنتظر ظهر، ما ظهر المهدي، وقام ناس قالوا رأينا رؤى ان المهدي ظهر والمهدي قريب، كلام كثير. وكان حتى انه من نتيجة ذلك الفتنة العظيمة التي حصلت، حيث دخلت كثير من هؤلاء الى بيت الله الحرام، مع الأسف، وسفكوا الدماء وقتلوا الأبرياء في بيت الله الحرام، فتنة عمياء تورط فيها كثير من هؤلاء الجهلة، والله المستعان، بسبب هذه المسائل المهدي والمهدي. فذكر لي بعض المشايخ في المدينة قال إنه كان في مجلس الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله العالم المربي، جاء أحد الشباب وسأل الشيخ بن حميد عن المهدي، سأل يا شيخ سؤال في المهدي ما أذكره، فابن حميد ايش قال له؟ قال كلام أخذ، يقول من السائل عن المهدي؟ لا يكون هو به، يعني يكون هو المهدي، لا يكون هو المهدي بيسأل عن نفسه، وأخذ يتهكم بالسائل، ليش يزجر؟ لأن هذا السؤال يراد به ماذا؟ يراد به الفتنة، والعلماء أحسوا بهذا، أحسوا بأن هذه الأسئلة فتن. ومن آخر من يسلك هذا المسلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وقد أدركتمه، الشيخ يمنع المسائل والأسئلة التي تثير الفتن والتي يريد منها صاحبها الفتنة. وكذلك كان في المدينة الشيخ حماد الأنصاري، من أشد العلماء على أسئلة الفتنة. ومرة سمعته في محاضرة يقول، هذه محاضرة أو كلمة ألقاها في كلية الحديث، في سكن كلية الحديث في المدينة، في الجامعة الإسلامية، في سكن كلية طلاب كلية الحديث، فبعد ما ألقى الكلمة قال من عنده سؤال فليسأل، ولكن في تفسير آية، في توضيح حديث، في مسألة فقهية، في مسألة نحوية، في مسألة بلاغية، أخذ يجيب الأشياء ليش المفيدة. وأما من يأتي بالأسئلة الأخرى فأخذ يتهدد ويتوعد حتى يزجر الطلاب، يربيهم على إيش؟ الإنسان يبتعد عن الأسئلة الفارغة، أسئلة أهل الفتن كما يسميها الشيخ ربيع. الشيخ ربيع يسمي هذه الأسئلة أسئلة أهل الفتن، أسئلة أهل الفتن، يعني يريدون الفتنة. والشيخ محمد بن عثيمين من الأمثلة التي تذكر عنه أنه كان مرة في الحرم المكي يلقي درسا على العامة أيام الفتنة في الجزائر، فقام أحد الشباب وسأل فضيلة الشيخ ما حكم الجهاد في الجزائر؟ هذا سؤال. هذا السؤال. تبقى الشيخ محمد بن عثيمين كلمة منه تسفك فيها دماء مئات من الناس. هذا سؤال تسأله، ماذا قال الشيخ لما طرح عليه هذا السؤال؟ قال: وأنا أرى أن يغير الأخ الذي يقرأ الأسئلة. الأخ الذي يقرأ الأسئلة هذا رجل مو عاقل، كيف يعرض الأسئلة هذه؟ شلوه. وفعلا الشيخ غير. لابد يعني الذي يقرأ الأسئلة أن يكون عاقلا. ماذا تريد من الشيخ؟ فتنة عمياء قائمة في بلد المسلمين هذه الجزائر. تريد الشيخ من عثيمين يتكلم؟ اتق الله يا رجل، خاف الله، والله المستعان. فمشايخنا لا زالوا، أدركناهم وسمعنا عنهم أنهم يزجرون هؤلاء الذين يأتون بالأسئلة أسئلة أهل الفتن، والله المستعان. طيب تابع.
ثم قال: وقوله إضاعة المال، المتبادل من الإضاعة ما لم يكن لغرض ديني ولا دنيوي، وقيل هو الإسراف في الإنفاق، وقيده بعضهم بالإنفاق في الحرام. ورجح المصنف أنه ما أنفق في غير وجوهه المأذون فيها شرعا، سواء كانت دينية أو دنيوية، لأن الله تعالى جعل المال قياما لمصالح العباد، وفي التبذير تفويت تلك المصالح، إما في حق صاحب المال أو في حق غيره. قال: والحاصل أن في كثرة الإنفاق ثلاثة وجوه: الأول الإنفاق في الوجوه المذمومة شرعا ولا شك في تحريمه، والثاني الإنفاق في الوجوه المحمودة شرعا ولا شك في كونه مطلوبا ما لم يفوت حقا آخر أهم من ذلك المنفق فيه، والثالث الإنفاق في المباحات، وهو منقسم إلى قسمين: أحدهما أن يكون على وجه يليق بحال المنفق وبقدر ماله، فهذا ليس بإضاعة ولا إسراف، والثاني أن يكون فيما لا يليق به عرفا، فإن كان لدفع مفسدة إما حضرة
إما حاضرة أو متوقعة
فذلك ليس بإسراف، وإن لم يكن كذلك فالجمهور على أنه إسراف. قال ابن دقيق العيد: ظاهر القرآن أنه إسراف، وصرح بذلك القاضي حسين، فقال: في قسم الصدقات هو حرام، وتبعه الغزالي، وجزم به الرافعي في الكلام على الغارم.
إذن هذا تحقيق جيد في الإنفاق. قسم الإنفاق إلى أقسام ثلاثة: قسم يجب، قسم محمود واجب، وقسم مستحب، قسم محرم. نعم، القسم الأول قسم مذموم محرم، والثاني قسم مستحب، والثالث قسم مباح. ثلاثة أقسام. فالقسم الأول القسم المذموم أن ينفق المال في الأشياء المحرمة، أن ينفق المال في الأشياء المحرمة، يشتري أشياء محرمة، أو يستعمل هذا المال في عمل محرم كتعلم السحر، أو شراء كتب السحر، أو شراء الأطعمة المحرمة، أو الأشربة المحرمة، أو شراء الأجهزة المحرمة كالدشوش مثلا، والأشرطة المحرمة، أو المجلات المحرمة، أو يأخذ هذا المال يسافر به إلى بلاد ليفعل المعاصي ويقول سياحة، يذهب يشرب الخمر ويفعل الفواحش ويقول سياحة، مسؤول عن هذا المال، مسؤول، ينفق آلاف الريالات على هذه الأعمال المحرمة. المقصود أنه ينفق هذا المال، المال نعمة، المال هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى، صرفها في معصية الله حرام. وإذن هذا الإنفاق الأول، الإنفاق المحرم، أو على حفلات محرمة ينفق ريالات كثيرة، آلاف الريالات، على بعض الاحتفالات أو الحفلات التي ما تجوز، حرام. والثاني الإنفاق المستحب، الإنفاق المستحب أن يكون في الأشياء التي ترضي الله سبحانه وتعالى، يعني يساهم في مسجد، يعطي فقراء مساكين محتاجين، يطبع كتبا طيبة، يعين ملهوفا أو مستغاثا به، يعين جاره، يعين أخاه أقاربه، شيء طيب. ما لم يضيع حقا أولى من هذا الحق. يعني مثلا له قريب يحتاج، لا ينفق عليه، ما يعطيه، ويذهب إلى مكان ثاني، يذهب يشتري برادة مثلا المسجد، المسجد فيه ما شاء الله 3-4 برادات، شراء برادة في المسجد طيب، عمل صالح، ولكن المسجد ما محتاج. ثم لك قريب، لك أخ أو ابن عم محتاج، تترك مساعدته وتذهب تفعل شيء لا يحتاج إليه، هذا ما ينبغي. هذا معنى كلامه الثاني، الإنفاق في الوجوه المحمودة شرعا، ولا شك في كونه مطلوبا، ما لم يفوت حقا آخر أهم من ذلك المنفق عليه أو المنفق فيه، كالمثال الذي ذكرته الآن مثلا. الثالث الإنفاق المباح، أن ينفق في الأشياء المباحة، يشتري ثيابا، يشتري أطعمة مباحة، مثلا يبني بيتا، فهذا يقول على قسمين، على قسمين. قسم الأول أن يكون على وجه يليق بحال المنفق وبقدر ماله، هذا ما فيه شيء، لا إضاعة ولا إسراف. مثاله، اشترى سيارة ب50,000، سيارة ب50,000 أو 60,000 أو 70,000 طيبة، حقيقة سيارة فارهة ونظيفة ومريحة وتبقى زمنا طويلا، هذا لا بأس به إذا كان الرجل قادر، يعني راتبه يغطي ويكفي وما في حرج عليه، ما في شيء، ما هو إسراف ولا إضاعة مال، واضح؟ لكن إذا كان الرجل حاله ضيق، يعني راتبه 1,000 ريال أو راتبه 1,500 ريال ويشتري سيارة ب70,000، القسط كم؟ لا يقل عن 1,500. إيش حكم هذا؟ حرام. هذا القسم الثاني. القسم الثاني أن لا يليق، أن يكون فيما لا يليق به عرفا، ما يليق به عرفا. طيب مثال آخر، استأجر بيتا، دارة، الدارة يعني فيلا، استأجر دارة فارهة يعني فيلا فارهة، كم أجارها في السنة؟ قالوا استأجرها ب40,000 أو 30,000 في السنة. طيب هذا ما شاء الله مرتبه جيد مبسوط، هل هذا إضاعة أو إسراف؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه يليق بحاله وبقدر ماله. طيب هذا إنسان راتبه 1,000 ريال، 1,000 ريال يعني كم في السنة؟ 24,000. احسب ما شاء الله، الأسهم علمتنا الحساب. طيب استأجر شقة في السنة ب20,000، ايش رأيكم؟ يجوز هذا؟ ما يجوز. لماذا؟ لأن هذا لا يليق، هذا لا يليق به عرفا. طيب ايش معنى الأول يا جماعة، استأجر دارة ب40,000 وقلتم يجوز، وهذا استأجر شقة ب20,000 قلتم ما يجوز، ايش الفرق؟ هي الأول يليق بحاله والثاني لا يليق، لا يليق بحاله. طيب قال هنا، طيب إيش حكم هذا، هذا الذي لا يليق بحاله أن يفعل ذلك وفعل، إيش الحكم؟ يقول المؤلف في الجمهور على أنه إسراف. إسراف. قال ابن دقيق العيد ظاهر القرآن أنه إسراف، وصرح بذلك القاضي حسين فقال في قسم الصدقات هو حرام، وتبعه الغزالي وجزم به الرافعي في الكلام على الغارم. واضح له؟ إذن يجوز له أن يفعل ذلك أو لا يجوز؟ طيب، ما رأيكم في من اشترى سيارة ب100,000؟ يجوز ذلك ولا يجوز؟ يجوز ذلك أو لا يجوز؟
قدر ماله.
ها؟ أي مصطفى شرعي؟ أحسنت. إذا هو التفصيل، إذا كان يليق بحاله لا بأس، ليس بإضاعة ولا إسراف، وإن كان لا يليق بحاله أي حرام عليه، هو لا شك أنه إسراف. طيب، ما رأيكم في من بنى مسجدا ب1,000,000 ريال؟ إيش رأيك أبو رحمة؟ ها؟ بنى مسجدا ب1,000,000 ريال، إن كان يليق بحاله أو لا يليق بحاله، ممكن كذا؟ ما لك متوقف؟ أسعفها حسان. يجوز. أيوة أحسنت، لأن هذا مو في القسم الثالث، هذا داخل في القسم
ثاني.
ها؟ ثاني. القسم الثاني، القسم الثاني هو مستحبات المستبعدة، فيها المستحبات ليس فيها توصيل. طيب، إذا بنى هذا المسجد ب1,000,000 ريال وترك أهله بدون خبز، إيش رأيكم فيه؟
يجوز.
ها؟ يجوز ولا حرام؟
حرام.
لأن الإنفاق في المستحبات لا بأس، مستحب، ولكن بشرط أن لا يفوت حقا آخر. أي ما يفوت حق آخر. ما رأيك يا عبد الحميد أبو حسن في من بنى مسرحا؟ ها؟ من القسم؟ قسم إيش؟ الأول اللي هو القسم المذموم، وإن كان بناه للإخوة المسلمين، وإن كان، لأن هذا المسرح إما أن يعرض عليه الفسق أو يعرض عليه البدع، ولا لا؟ إن جاء الفنانون والفنانات والفاسقون والفاسقات وأقاموا عليه المشاهد والمسرحيات، إيش هذا قسمه؟ فسق. وإن جاء الإخوان المفلسون وأقاموا عليه المشاهد والتمثيليات يدعون إلى الله، أقاموا عليه البدع، هذه بدعة، أن تدعو الناس إلى الله بالتمثيل، يا سخافة العقول، هذه من البدع. إذن بناء مسرح لا يجوز. واضح؟ هذه أمثلة على القسم الأول المذموم، والقسم الثاني المستحب، والقسم الثالث المباح. طيب، هنا عندنا مسألة، لو جاء شخص وتصدق بكل ماله، شخص تصدق بكل ماله لوجه الله، ما الحكم؟ هذه سوف يتكلم عنه المؤلف. نعم، اقرأ.
وقال الباجي من المالكية إنه يحرم استيعاب جميع المال بالصدقة، قال ويكره كثرة إنفاقه في مصالح الدنيا، ولا بأس به إذا وقع نادرا لحادث كضيف أو عيد أو وليمة.
إذن الإنفاق لا يجوز، إنفاق المال كله، إنفاق المال كله صدقة لا يجوز، حرام. والنبي عليه الصلاة والسلام منع من من الوصية بجميع المال؟ نعم، منع سعد بن أبي وقاص، وقال له إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. الله أكبر، شوف الحكمة ومراعاة المصالح ودرء المفاسد. هذا الدين قائم على هذا الأصل، الدين قائم على مراعاة المصالح وعلى درء المفاسد. يا أخي اتق الله، جميع المال تخرجه، ماذا تترك لولدك وماذا تترك لأهلك؟ تتركهم فقراء يتكففون الناس، حرام. طيب، لو جاء شخص وقال أنا نذرت نذرا أن أنفق جميع أموالي لوجه الله، أخرجوني من هذا النذر، ماذا نقول له؟ تخرج إيش؟ الثلث. يكفيك؟ يكفيك الثلث كما أفتى النبي عليه الصلاة والسلام. من أفتى؟ كعب بن مالك. كعب بن مالك لما نذر أن ينخلع من ماله شكرا لله، شكرا لله مقابل ماذا؟ أن تاب الله عليه. نقول له يكفيك الثلث. طيب، لو أراد إنسان في مرض الموت أن يتبرع بجميع ماله، هل يمكن؟ ما يمكن. طيب، لو أن هذا المريض مثلا عنده 100,000، تقع تحصل، وفي مرض الموت ماذا فعل؟ أخذ 100,000 هذه ودفعها لجمعية خيرية، قال خذوا 100,000 هذه، هو عنده ورثة، له إخوة، له إخوان، له أعمام، له ورثة، قال خذوا 100,000 هذه صدقة، أيام ومات، هل للورثة أن يطالبوا بها؟ الجواب نعم، لهم أن يطالبوا بها وأن يأخذوها وأن يتوزعوها بينهم، ويبقوا فقط كم؟ ثلث المال فقط، ثلث المال يبقى عند الجمعية، والثلثان من يأخذها؟ الورثة. وهذا من الجوهر الوصية. نعم، اقرأ.
ثم قال رحمه الله تعالى: والاتفاق على كراهة الإنفاق في البناء الزائد على قدر الحاجة، ولا سيما إن انضاف إلى ذلك المبالغة في الزخرفة، وكذلك احتمال الغبن الفاحش في المبايعات بلا سبب. وقال السبكي في الحلبيات:
أما الزخرفة في المباني فحدث ولا حرج، والله يغفر لنا. أما قضية احتمال الغبن الفاحش في المبيعات، كيف احتمال الغبن الفاحش؟ يعني الإنسان يذهب إلى السوق يريد أن يشتري، يريد أن يشتري جوالا مثلا، الهاتف المحمول، الجهاز، هذا الجوال كم قيمته؟ الجوال يباع ب500 مثلا. صاحب المكان، صاحب الدكان، شاف هذا الإنسان مثلا ما شاء الله مبسوط كما تقول عم مريش ولا عليه، فقال له هذا الجوال قيمته 3,000 ريال. هذا الإنسان طبعا ما يحب يساوم، فماذا قال؟ قال خذ 3,000. هذا غبن فاحش، جوال 500 تشتري 3,000 أو 2,000، غبن فاحش. يقول المؤلف احتمال هذا الغبن، يعني تسويق هذا الغبن واحتماله، تمشيته ما يجوز. كيف؟ هذا كالمبالغة في زخرفة المباني. نعم.
وقال السبكي في الحلبيات: وأما إنفاق المال في الملاذ المباحة فهو موضع اختلاف، وظاهر قوله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، أن الزائد الذي لا يليق بحال المنفق إسراف، ومن بذل مالا كثيرا في عرض يسير فإنه يعده العقلاء مضيعا. انتهى. وقد تقدم الكلام في الزكاة على التصدق بجميع المال بما فيه كفاية.
هذه الآية: من سان الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا، لم يتجاوز الحد، ولم يقتروا، لم يبخلوا، وكان بين ذلك قواما. يقول هنا الأخ كأنه يريد أن يستوضح: لقد تصدق أبو بكر الصديق بجميع ماله. كيف هذا؟ ما هو يعني التخريج لهذا؟ الصديق قضية عين، الصديق قضية عين، ثم الصديق كان تاجرا وعنده سلع وله ديون على الناس وعنده مال مكنوز، عنده دراهم أو دنانير موجودة، لأن الرجل تاجر وله سلع وله ديون على الناس ويستطيع في كل يوم أن يكسب. فلما النبي عليه الصلاة والسلام دعا إلى التبرع ودعا للإنفاق، الصحابة كلهم أخذ يأتي بما عندهم من المال، هذه حالة خاصة استثنائية. عمر كان واثق عنده مال يعني في تلك اللحظة، فقال اليوم أسبق أبو بكر، اليوم أسبق أبو بكر، إذا سبقت اليوم أسبق، لين واثق وصادف عنده مال. فماذا جاء عمر بنصف المال، نصف المال فقط، أبقى النصف وجاء بنصف، وظن عمر أن أبو بكر لن ينفق نصف المال. لما عمر جاء وحط المال عند النبي جاء أبو بكر بماله كله، فقال عمر والله لن أسبقك اليوم إلى خير قط، ما راح أسبقك. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه أخذ كل المال الموجود عنده، المال يعني العين الموجودة، وأعطاها النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الرجل تاجر عنده سلع وله ديون سوف يحصلها ويشتري بها، فإن كان كذلك فلا بأس. مثال ذلك، إنسان تاجر وله سلع وعقارات وعنده ديون، له ديون على الناس، يحصلها غدا يحصلها بعد غدا، ورجل تاجر، والتاجر تعرفونه يستدين فيبيع ويسدد وهكذا يتربح. فدعي إلى الإنفاق وعنده رصيد، مثلا عنده 100,000 موجودة مال، فأخذ هذه 100,000 كلها وأنفقها في هذا السبيل، هذا يقال تصدق بجميع ماله. لكن غدا يأتيه مال، رجل تاجر تأتيه ديون، أو يذهب ويقترض ويبيع ويربح وهكذا. فالصديق رضي الله تعالى عنه ليس رجلا، ليس كلا ما يستطيع أن يأتي بالبلة، ما يأتي بالبلة بالمال، لا، أنفق جميع المال الموجود، لكنه سوف يذهب إلى السوق ويأتي بالمال، تاجر رضي الله تعالى عنه. فلابد أن نفهم هذه القضية، والحمد لله. طيب نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.